قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الكتاب الأول البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين. وفي سنن الترمذي والنسائي والدارمي عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. زاد الترمذي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الترمذي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. وفي سنن أبي داود عن كليب عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. باب: الكسب والعمل باليد. باب: الكسب والعمل باليد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هي من حديث الأصول الإسلام، وذلك أن الحلال هو الحلال البين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام أيضا هو الحرام البين في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور مشتبهات يتنازعها الحلال والحرام، وغالبا هذه الأمور يعني المشتبهات هي تكون يعني من قبل القياس، من قبل القياس، لأن ما نص عليه الأمر هو واضح، وما نص عليه بالتحريم أمره واضح، ونص عليه في أنه حلال أمره واضح. ولكن تبقى أمور، قد تحدث أمور عن طريق القياس، عن طريق القياس، وهذا الذي جعل كثير من أهل العلم يكره القياس أو التوسع في القياس، لأنه يوقع في المشتبهات، يوقع في المشتبهات. والأصل في المعاملات البيع والشراء ونحوها هو الحل، ليس الحرمة، الأصل فيها هو الحل. وإنما جاءت الشريعة إما بتشريع جديد، وإما بإقرار ما كان موجود قبل الإسلام، وإما بإلغائه، يعني إقرار معاملات أو إلغاء معاملات، لأنها وغالب المعاملات التي ينهى عنها الشارع لا تخلو، إما أن يكون فيها غرر أو يكون فيها جهالة أو يكون فيها نوع من القمار والميسر. وأيضا الشارع قد ينهى عن معاملات لأنها ربما تؤدي إلى الخصومة بين الناس والتنازع، فينهى عنها الشارع يعني حفاظا على وحدة الجماعة بين المسلمين وبعدا عن الخصومات والنزاعات بينهم. بعض المعاملات قد ما يكون فيه غرر ما يكون فيه، ولكنها تؤدي إلى الخصومات والنزاع. النبي عليه الصلاة والسلام حرمها. القمار طبعا يدخل فيه الربا، يدخل يعني من ضمنه إذا قلنا القمار أيضا الربا، وأيضا الربا إما أن تكون جهالة أو غرر، وأيضا قد يدخل في الجهالة الربا وقد يدخل في الغرر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله. الشيخ في أحكام الجنازة.
عاصم الفريع عن أبيه، والله أني أنا أذكر في كلام في عاصم الفريع يراجع إن شاء الله. استغربت قوله أسلم أجد فيها طعما حرام.
باب الكسب والعمل باليد. وفي سنن ابن ماجه عن المقدام بن معد كرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. باب خيار المجلس. وفي السنن الثلاث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولفظ أبي داود عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم قام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وحدث جميل أنه قال: ما أراكم افترقتما. وعند الترمذي تعليقا قال: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما، وذكر الحديث. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. وعند ابن ماجه قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال الأعرابي: أمرك الله بيعا. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. زاد النسائي: أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات. قال الألباني في النسائي: ضعيف، وصححه في ابن ماجه. باب من يخدع في البيع. وفي السنن الأربع عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابه. وفي سنن ابن ماجه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابه ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها. قال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. باب الصدق والنصح في البيع. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. قال في الزوائد في إسناده كلثوم القشيري ضعيف وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي الترمذي والدارمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب السماحة في البيع والشراء. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. وفي النسائي وابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. زاد النسائي وقاضيا ومقتضيا. باب بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان. وفي سنن النسائي عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتر به. وفي الدارمي عن بلال قال كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا يا بلال؟ قلت اشتريت صاعا بصاعين. قال رده ورد علينا تمرنا. وفي السنن الخمس عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وفي الترمذي وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس به يدا بيد. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال الألباني ضعيف. باب
الحديث الحسن فهو يدل على أن ذاك الحكم عموم منسوخ انتبه الحديث وهو النهي عن بيع الحيوان باثنين أنه منسوخ أو أنه ضعيف أحد الأمرين.
باب الربا والصرف. وفي سنن النسائي عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف. قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري؟ قال ليس بيني وبينه غيره. قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق. قال والورق بالورق. قال سليمان: أو قال: الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أرضى، والآخر والمعطي فيه سواء. وفي النسائي عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. وفي النسائي عن إبراهيم:
نعم، لأنها اختلفت، يعني إذا اختلفت الأجناس لا بأس. نعم.
وفي النسائي عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. وفي النسائي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. وفي رواية أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض. وفي النسائي عن ابن عمر قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا. وفي النسائي عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت. قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق، والصرف هاء وهاء. وفي السنن الخمس عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا بينكما شيء. وللنسائي وابن ماجه: فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. وفي رواية لأبي داود: لم يذكر بسعر يومها. ولفظ الترمذي: لا بأس به بالقيمة. قال الألباني: ضعيف، وصححه شيخنا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. باب: لعن آكل الربا وموكله. وفي سنن
السكة، يعني هي الدنانير التي يستخدمها. طبعا المسلمون في عهد النبي وعهد الخلفاء ما سكوا دنانير خاصة بهم، إنما كانوا يتعاملون بالدنانير الأمم الأخرى. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. وفي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي النسائي عن الحارث عن عبد الله قال: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي النسائي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح. وفي النسائي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة. قال إلا من داء. فقال نعم. والحال والمحلل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. وفي النسائي عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحب. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره. وفي رواية لأبي داود أصابه من بخاره. قال الألباني ضعيف.
الحديث حسن يعني له طرق مشهور يعني السلف الكلام هذا من آخر الزمان يعني الغالب أن المقصود أن السبب في هذا هو الجهل، جهل الناس بالربا وأحكامه يقعون فيه بسبب ذلك، يصير القليل والنادر الذي ومن لم يقع فيه أصابه من غباره.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرهما أن ينكح الرجل أمه. قال في الزوائد في إسناده نجيح أبو معشر متفق على تضعيفه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري أبي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلت الربا. قال في الزوائد في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب النهي عن الاحتكار. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال في الزوائد في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن قتادة قال ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. وقال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. باب النهي عن الغش. وفي الدارمي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس بالظاهر فأفف لصاحب الطعام ثم قال لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا. وقال الألباني ضعيف جدا. باب
طبعا الشيخ يشير إلى إسناد
لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي النسائي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. وفي رواية قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه.
لأن هذا يولد الخصومة والنزاع، ربما هلك هذا الطعام أو هذا السلعة، فمن الذي يعني فمن الذي سوف يخسر فيها؟ الباع والمشتري. ولهذا النبي أراد يعني حسم الأمور في هذا، وقال لا تبع شيئا حتى تقبضه وتستوفيه إذا اشتريته، معنى ذلك أنك تأخذه تبعده عن مكان هذا الرجل بحيث أنه أو صار أي شيء فأنت المسؤول عنه. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعات، صاع البائع وصاع المشتري. قال في الزوائد في إسناده أبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف وحسنه شيخنا. باب باع نخلا عليها ثمر. وفي سنن ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال في الزوائد في إسناده إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وحكم الجوائع. وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا
صلاحها
قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض آهات يحتجون بها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها، فأما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. وفي سنن أبي داود عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وفي سنن أبي داود عن يحيى بن سعيد قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. وفي سنن أبي داود عن علي قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرض وبيع الثمرة قبل أن تدرك. قال الألباني ضعيف.
وفي سنة حديث الحسن
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وأن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وفي سنن أبي داود عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال ثابت بن الحجاج قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض, أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. وفي سنن النسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة, وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو, والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وفي رواية للنسائي نهى عن كراء الأرض. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. قال الألباني ضعيف. باب الترخيص في العرايا. وفي سنن النسائي عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها. وفي سنن أبي داود عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. وفي سنن أبي داود عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. باب تحريم بيع الخمر. وفي الترمذي عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه. وفي سنن أبي داود والدارمي عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشخص الخنازير. قال الألباني ضعيف. باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وفي رواية لم يقل رأيت وقال قاتل الله اليهود. باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال الترمذي هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وفي النسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب. باب بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاح. وفي النسائي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس
يعني فيها غرض منابسة فيها غرض يعني أي ثوب لبسته إليك وأي ثوب يأتيه ما ينظر إليه بس يلمسه هذا فيها جهالة غرر.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه
لذلك من الشروط البيع أن يكون البيع معلوما
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال في الزوائد في إسناده أيوب بن عتبة: ضعيف، وحسنه شيخنا.
نعم، الصحيح، حديث الصحيح.
وفي باب تحريم بيع حبل الحبلة. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. قال الألباني: ضعيف. باب بيوع منهي عنها. تلقي الركبان بيع حاضر لباد والنجش والمصبات، وبيع الرجل على بيع أخيه. وبالنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. وفي النسائي
يعني لا يجعلها، لا يتركها، ما يحلبها حتى يتصور المشتري أن هذا هو لبنها. نعم.
وفي النسائي عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر اللباد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة للمسلم، ولا تحل الخلابة لمسلم. قال في الزوائد في إسناده جابر الجعفي وهو متهم. وقال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا.
هذا الحديث.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم.
خديعة يعني.
باب الشروط في البيع وأمر العرف. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفي الترمذي عن جابر قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. باب أول من يدخل السوق. وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. باب بيع السلم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. زاد ابن ماجه فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا قال لا. الحديث قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. قال في الزوائد في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس. فقال الألباني ضعيف. باب الشفعة.
وفي سنة المقصود بالسلف عند الأولين السلم يكون إنسان محتاج إلى المال النقد وهو الأما يعني ما بيديه شيء فيذهب إلى من عنده نقد ويقول له أعطني مثلا 1000 2000 10000 على أن أعطيك بعد يضرب له زمنا بينا واضحا كذا وكذا صاع مثلا من القمح أو من التمر أو من ويكون فيه ربح للآخر يعني مثلا يصير قيمة التمر اللي سوف يأخذه بعد 6 أشهر بعد سنة قيمته يعني كان أخذ 10000 منه نقدا فقيمة التمر 12000 13000. الشارع أجاز هذا وإن كان فيه شيء من أجازه لحاجة الناس فهو تقديم الثمن السلم وتأخير المثمن لكن لابد أن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل إيش إلى أجل معلوم حتى لا يصير فيه نزاع ولا فيه ولا يقول لهم مثلا أريد أن أعطيك من حائطي أو بستاني لا إنما يضمن له 1000 2000 صاع أو 3000 صاع وأكثر وأقل من القمح والتمر من غير ما يحدد له المكان الذي يعطيه إياه منه. فإذا كان كذلك فلا بأس الشارع أجاز هذا لأجل حاجة الناس. نعم.
باب الشفعة. وفي سنن أبي داود ومن
السيارة مثلا تذهب إليه تقول أعطني مبلغ كذا وكذا وبعد سنة أعطيك السيارة كذا موديلها كذا ونوعها كذا فإذا رضي فتم البيع.
باب الشفعة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. ولفظ ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. ولم يذكر الترمذي الأرض. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وفي النسائي وابن ماجه عن شريد بن سويد أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسبقه، الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. وفي النسائي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. وفي النسائي عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. وفي النسائي عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. وفي الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. قال الألباني منكر. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كل كحل العقال. قال قال ضعفه في الزوائد، وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب. قال قال ضعفه في الزوائد، وقال الألباني ضعيف جدا. باب الرهن.
الشفعة يعني يكون اثنان يملكان شيئا واحدا فلا يحل لأحدهما أن يبيع قبل أن يعلم شريكه، فإن باع فالبيع باطل ولشريكه المطالبة بالشفعة. الشريك أولى بالشراء من غيره. هذا إذا يعني كان حق بينهما مشاعا الشراكة، أما إذا انفصل تبين حق كل واحد منهم إما بطريق إما حينئذ لا شفعة.
باب الرهن. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله، وعند غير الترمذي بثلاثين صاعا من شعير. وفي سنن ابن ماجه عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قالت الزوائد في إسناده محمد بن حميد الرازي، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال الألباني ضعيف. باب الشركة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به، قلت صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. واقتصرت رواية ابن ماجه على قول السائب وفيها كنت لا تداريني ولا تماريني. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال الألباني ضعيف. باب بيع الرطب بالتمر. وفي السنن الأربع عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي
هذه تسمى شركة الأبدان. شركة إيش؟ أبدان. أبدان يقول أنا وياك نذهب نحتطب وما جمعناه من حطب فهو بيننا ثم يتقسمان، الشركة في ثلاث أنواع الشركة.
باب بيع الرطب بالتمر. وفي السنن الأربع عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلف فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية لأبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الألباني عن هذه الرواية في عند أبي داود شاذ. باب النهي عن بيع العينة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. باب
العينة يعني نوع من أنواع الربا الخفي أو قد يكون من أساليب الحيلة الربا، وهو أن يأتي إلى شخص وأصلا لا يريد سلعة إنما يريد مال ويشتري منه السلعة مثلا بثمانين ثم إلى أجل ثم يعود ويبيعها على الرجل نفسه الذي اشتراها منه بستين حتى إيش يأخذ المال. هذه حرام في مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي أنها لا يكاب سبيها والأصح أنها حرام لا تجوز. العين هي عود العين إلى صاحبها، عود العين إلى صاحبها، العين المشترات يعني السلعة صاحبها الأول. ولهذا اختلف العلماء في التورق، التورق الذي يريد الورق ويذهب ويشتري سلعة ولا يريدها ولكنه يريد المال. اختلف العلماء لذلك، منهم من منع ومنهم من أجاز لأجل حاجة الناس، جاز لأجل حاجة الناس. شيختنا كلهم يعني يجيزون ذلك خصوصا إذا لم يجد من يقرضه، وإذا باع أيضا السلعة إلى شخص آخر غير الذي اشتراها منه الأول فإنه لا بأس في ذلك. شيخ الإسلام يحرمها، شيخ الإسلام يحرم التورق ويقول إنه ربما كان أشد من الربا الصريح. قال لأن الربا الصريح خلاص أنت أخذ مال بمال ولا في خسائر إلا الزيادة التي أخذت عليك، أما في التورق فإنك سوف تخسر من جهتين، تخسر من جهة هذا المال الذي الزائد الذي عليك، ومن جهة بيع هذه السلعة فإنك سوف تضطر إلى كسر قيمتها. بدل ما تكون مثلا بألف ومئتين تبيعها بثمانمائة أو بألف، قال هنا صار ضرر أكبر. قال فلا يمكن أن يجيز الشارع ما هو أعظم ضررا ويبيح ويمنع ما هو أقل ضررا. سألنا ابن القيم قال راجعته كثيرا في هذه وكان يعني مصر على رأيه في تحريمها. والذي يظهر الله أعلم أن كلام شيختنا خصوصا في عصرنا هذا يعني أنه إذا توفرت هذه الشروط التي ذكروها فإنه لا بأس وتركوها أفضل وخير.
باب البيع إلى أجل. وفي الترمذي والنسائي عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه الثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة.
في هذا الدين دين يجوز فيه الزيادة بس المقصود هو السلعة وهو المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تأخذ سلعة بزيادة عن قيمتها سيارة أو أي شيء من الأمور أو منزل أو بسعر مؤجل طبعا إذا صار مؤجل سوف يكون في زيادة فهذا لا حرج فيه إذا كنت تريد السلعة. ذكر الشيخ الإسلام اتفاق العلماء على جواز ذلك إذا كنت تريد إيش السلعة لا تريد المال تريد السلعة لاستخدامها أو استعمالها أو المنزل تسكنه. الشيخ قال لا بأس قال ذكر اتفاق العلماء يعني اتفاق العلماء على جواز هذا.
وفي سنن ابن ماجه عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال في الزوائد في إسناده صالح بن صهيب مجهول وعبد الرحيم بن داود قال العقيلي حديثه غير محفوظ وقال الألباني ضعيف جدا. باب النهي عن بيعتين في بيعة. وفي السنن الثلاث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. ولفظ الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. باب
يعني بيعتين بيعة يعني أن يشتري يعني لنفرض أنه قال بسعرين أحدهما نقد والآخر نسيئة ثم يفترقان ولم يحددا أي السعرين الذي فهذا بيعتين في بيعة. وربما أيضا حمل بيعتين في بيعة على العينة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم أن المراد بيعتين في بيعة هو العينة نفس ما تقدم ذكره في نهى عن إذا تبيعتم بالعينة. قال هذا هو البيعتين في بيعة.
باب لا يبيع ما ليس عنده. وفي السنن الأربع عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ قال لا تبيع ما ليس عندك. وفي السنن الخمس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. وفي رواية للنسائي وعند أبي داود ليس على رجل بيع فيما لا يملك. وفي سنن ابن ماجه عن عتاب بن يسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. قال في الزوائد في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس وعطاء بن أبي رباح لم يدرك عتابا. باب بيع العربون. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال الألباني ضعيف. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. باب
صحيح حديث ضعيف أنه لا بأس ببيع العربان، لا بأس بيع العربان، لأنه في هذا أيضا فيه يعني يكوني أنا بعطل السلعة لأجلك ويأتي قد يأتيني مشتري تذهب وتقول يعني أقل ما فيها يحصل لي شيء من التعويض، فلهذا أجازه العلماء. أما الحديث فقالوا إنه ضعيف.
باب بيع العنب للعصير. وفي سنن النسائي عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين فحملت عنبا كثيرا فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أتمنك على شيء بعده أبدا. فعزله عن صنيعته. وفي النسائي عن طاووس أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. وفي النسائي عن ابن سيرين قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا. باب بيان العيب. وفي سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وفي سنن ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. قال في الزوائد في إسناده بقية بن الوليد مدلس وشيخه ضعيف وقال الألباني ضعيف جدا. باب السوم. وفي سنن ابن ماجه عن قيلة أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت قبل أن سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة وإذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين. أعطيت أو منعت فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. قال في الزوائد في إسناده انقطاع وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. قال الألباني ضعيف. باب البيع عن تراض. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وفي سنن باب الإقالة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال
هذا أحد الشروط البيع، هذا أحد الشروط البيع، إنما البيع عن تراض.
باب الإقالة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته. زاد ابن ماجه يوم القيامة. باب اختلاف المتبايعين في الثمن. وفي السنن الخمس عن محمد بن الأشعث قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود ب20,000 فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ولأبي داود وابن ماجه والدارمي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله مثله. وزاد الدارمي والمبيع قائم بعينه. وللترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. وفي النسائي عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتكها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة أتى ابن مسعود في مثل هذا فقال أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا. فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. باب الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها. وفي النسائي عن أسيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاع من الذي سرق غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية. شيخ السند ما فيه مجهول سند النسائي قال عن أسيد بن بهير الأنصاري ثم أحد بني حارث.
إيش قال بعده؟
إيش؟
الشيخ ما قال شيء؟
ما قال. وفي النسائي عن أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه. وقضى بذلك أبو بكر وعمر. قال الألباني صحيح الإسناد لكن الصواب أسيد بن ظهير. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. قال الألباني ضعيف. باب اللغو والكذب في التجارة. وفي السنن الأربع عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقالت يا معشر التجار. الله فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وفي رواية يحضره الكذب والحلف. وفي أخرى اللغو والكذب. ولفظ الترمذي إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. وللنسائي أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب وله كنا نبيع بالبقيع. وفي سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي عن رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم أبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. قال في الزوائد في إسناده إسماعيل بن عياش يدلس ورواه بالعنعنة. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول
حديث حسن.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. باب لزوم وجه الرزق. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزم. قال في الزوائد في إسناده فروة أبو يونس مختلف فيه وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن نافع قال كنت وأجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولمتجرك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. قال في الزوائد في إسناده مقال وقال الألباني ضعيف. باب ما جاء في الأسواق. وفي سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وفي رواية للترمذي والدارمي ورفع له ألف ألف درجة. وعند ابن ماجه من قال حين يدخل السوق. وعند الدارمي عن محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيت بها أخي سالم بن عبد الله فحدثني. وفي آخره فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت إني أتيتك بهدية فحدثته فكان يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع. السند يا شيخ. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام.
ضعيف الحديث يغني عنه حديث من برك له في شيء فليلزمه.
الحديث هذا صحيح من بورك له في شيء.
أين حديث جيد وشاهده في البخاري ومسلم في قصة إبراهيم مع إسماعيل. إن إبراهيم لما جاء في المرة الأولى وسأل زوجة إسماعيل فشكت فقال له قري له يقول أبوك أمرك أن تغير عتبة بابك. فمضى فقال أنت عتبة فطلقها. ولما جاء مرة أخرى فسأل المرأة الثانية فحمدت الله وأثنت عليه فقال له إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. تثبت إيش؟ عتبة بابك. هذا يدل على إيش؟ على الحديث من بورك له في شيء وليلزم. التغيير ما هو زين. تغيير من غير حاجة ما هو زين. لهذا فإن ما أحدا غير إلا وتغيرت عليه الأمور، كما في قوله تبارك وتعالى: إذا استسقى موسى لقومه قلنا اضرب بعصاك الحجر فجعلناه حطاما فأشار إلى غيره. لا، من هذه الآية نعم، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وصومها وعدسها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي إيش؟ اهبطوا مصرا. وقد قال تعالى أيضا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته إن الله شديد شديد العقاب. وقال تبارك وتعالى أيضا: وقالوا ربنا باعد بين إيش؟ أسفارنا، كانوا بخير لا يحتاجون قطع فيافي، قالوا: لا، احنا ما نبي كذا. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن ابي اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبيط فنظر اليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. قال في الزوائد: رواة إسناده ضعاف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. قال في الزوائد: في إسناده عيسى بن ميمون، متفق على تضعيفه. وقال الألباني: ضعيف جدا. باب الوزن.
من غدا
إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس.
فيه لذلك في حديثنا النبي قال: لا تكن أول من يدخل ولا تكن آخر من يخرج منه.
باب الوزن. وفي السنن الخمس عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وتم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. وعند النسائي ونحن بمنى. زاد الدارمي: فلما ذهب يمشي قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن الأربع عن أبي صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي، وعند ابن ماجه فوزن لي فأرجح لي. وعند أبي داود قال: بمثل حديث سويد بمكة قبل أن يهاجر، ولم يذكر يزن بأجر. وعند الترمذي عن أبي صفوان وذكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم. قال الترمذي في إسناده: حسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. وقال الألباني: ضعيف. باب في التسعير. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم أو مال. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله، قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. باب ما جاء في الدعاء بعد الشراء. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سلامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. الكتاب الثاني القرض والحوالة. باب حفظ الأموال. باب رصد المال لأداء الدين. وفي الدارمي عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن جبل أحد لي ذهبا أموت يوم أموت وعندي دينار أو نصف دينار إلا لغريم. باب فضل إنظار المعسر. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي سنن ابن ماجه عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. قال في الزوائد في إسناده نفيع بن الحارث متفق على ضعفه. باب حسن القضاء. وفي النسائي وابن ماجه عن الإرباض بن سارية قالت بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته وأتقاضاه فقال أجل أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي. وجاء أعرابي يتقاضاه سنة وجاء عربي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم قضاء. أخرج ابن ماجة القسم الثاني. باب من مات وعليه دين. وفي سنن أبي داود والنسائي عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاهنا أحد من بني فلان فلم يجده أحد ثم قال هاهنا أحد من بني فلان فلم يجده أحد ثم قال هاهنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما ملاك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. وللنسائي إن فلانا لرجل منهم مات مأسور بدينه. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. باب تحميل دين الميت. باب تحمل دين الميت. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه. وعند ابن ماجه ورواية للنسائي قال أنا أتكفل به. وزاد ابن ماجه وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما. وفي سنن أبي داود والنسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي سنن ابن ماجه عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرات وليس لها بينه. فقال فاعطها فانها محقه. باب المفلس. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. قال في الزوائد ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به. قال الألباني ضعيف. باب مطل الغني ظلم. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن الشريد بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبع. زاد الترمذي ولا تبع بيعتين في بيعة. قال في الزوائد في إسناده انقطاع، وهشيم بن بشر مدلس وقد عنعنه. باب الكفالة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية ابن ماجه فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره؟ فقال شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له. باب الوكالة. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. قال الألباني ضعيف. باب العارية. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. وزاد أبو داود وابن ماجه والمنيحة مردودة. وفي سنن أبي داود عن شقيق عن عبد وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي.
العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. عارية يعني استعار إنسان إنسان شيء فإنه لا بد أن يعيده إليه. هذا إذا اشترط قال أعطيك إياها لكن بشرط أن تردها إلي، أي بحيث أن لو حصل لها شيء فأنت تضمنه فالعارية مؤداة. زعيم غارم يعني مثل ما قال يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، وهو من يقول من أحضر كذا ووجد ناقة الضالة فله كذا، فهذا عليه أن يدفع هذا إذا جاب له ناقة اللي ضلت أو عبده العابق أو ما أشبه ذلك. شو الثالث؟
والدين مقضي.
الدين مقضي واضح.
والمنيحة مردودة.
والمنيحة إنسان منح إنسان عنز ينتفع من حليبها، إنه إذا فرغ من حاجته ردها إليه حسب زمن الذي يتفقان عليه.
وفي سنن أبي داود عن شقيق عن عبد الله كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنيحة مردودة. وفي سنن أبي داود عن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. وفي رواية قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية. فعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. وفي سنن أبي داود عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدى؟ قال بل مؤدى. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. وقال الألباني ضعيف الإسناد جدا. باب ما جاء في الوديعة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه. قال إسناده ضعيف لضعف المثنى والراوي عنه.
هذا عادة يفسر في من أودع وديعة أو استعار عارية، فلا يخلو من يكون قام بأسباب حفظها، فهذا ما عليه شيء لم يشترط عليه فصاحب الوديعة. وإما أن يكون فرط في حفظها فهلكت أو سرقت فهو المسؤول، عليه أن يضمنها.
باب القرض الدين. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي ربيعة قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وعند ابن ماجه استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40,000. وفي النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. وفي النسائي وابن ماجه عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك: ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. قال الألباني: صحيح دون قوله في الدنيا.
أداه الله عنه، أداه الله عادة، يحتاج متى يحتاج الديان؟ يحتاج الدنيا والآخرة، لكن حاجته إليه في الآخرة أعظم. فيرجى لمن أخذ مالا وهو يريد أداءه ولم يماطل في أدائه ومات، إن الله يؤدي عنه، الله عز وجل يؤدي عنه.